السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحن اليوم في حلقة خاصة بعنوان يوم الوفاء. في يوم الوفاء جاءت ثلة من شيوخ الدعوة السلفية بالإسكندرية إلى المسجد العتيق في مصر، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، مسجد ينقلك عبر الزمان لتتذكر اللحظة التي أشرقت فيها مصر بنور الإسلام، اللحظة التي تحرر فيها أهل مصر جميعا، يوم أن دخل منهم من دخل في دين الله أفواجا، ويوم أن استرد منهم من لم يدخل في دين الله حريته وحصل على كرامته، في وقت كان من يشاركه في العقيدة ويختلف معه في المذهب يسومه سوء العذاب. حضر من الأسكندرية شيوخ أفاضل شاركوا في تلك الندوة. انصرف بعضهم إلى الأسكندرية لظروف الإرهاق وبقي معنا لكي يتواصلوا مع المشاهدين بعد هذه الندوة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. مرحب فضيلتك.
الله يبارك.
فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مرحب. معنا الآن هذين الشيخان الكريمان ينوبان عن باقي تلك الكوكبة التي كانت اليوم في يوم الوفاء. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، اليوم حضرتك يعني ألقيت كلمة في هذه الندوة، وأنت تلقي الخطب والدروس من عشرات السنين، ولكن أظن أن هذا اليوم له مذاق مختلف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. بداية برحب بأخي الحبيب يعني شقيق الروح ورفيق عربية الترحيلات واستقبال طلع الشيخ ياسر برهامي، وأخي الحبيب الشيخ عبد المنعم شحات المتحدث الرسمي.
أنا الآن ألعب دور المقدم البرنامج وليس المتحدث الرسمي.
لا بس أنا مش هتنازل من دور المتحدث الرسمي، ده حقنا. واليوم فعلا كان يوم هو وفاء يعني بالنسبة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، والشيخ محمد يعني تكلم في عن ترجمته وتكلم عن المسجد يعني بما تقر به أعين المحبين يعني للصحابة. وفي الواقع لم تكن هذه أول مرة أدخل هذا المسجد، دخلته منذ أكثر من 30 سنة أيام الجامعة، وكان الذي يخطب الشيخ محمد الغزالي. وأيضا لله ثم التاريخ أن الشيخ الغزالي كان عنده غير الإسلام وحب الإسلام، وإن وقع في بعض الأشياء المخالفة للسنة فنحن نعذره كما نعذر يعني كثير من العلماء الذين جنبه الصواب يعني في بعض المواقف، ولكن من الإنصاف أن نذكر يعني له مواقفه. فهذه كانت المرة الثانية، ولكن يبدو أن المسجد يعني صارت فيه تعديلات توسعة يعني كثيرة. اللقاء اليوم يعني كان حافل بالنسبة للإخوة بالقاهرة بل في مصر كلها، وكان في الواقع هذا أول لقاء يتم للدعوة السلفية في القاهرة بهذه الصورة. كان أقصى الأمر أن واحد من المشايخ يأتي يعطي محاضرة أو خطبة، ولكن أن يتجمع يعني شيوخ الدعوة الذين يعني حملوا على يعني عاتقهم يعني عبء الدعوة السلفية منذ عشرات السنين، قريب من 35 سنة، أن يتجمعوا هذا التجمع في هذا المكان التاريخي. فكان اليوم له مذاق يعني خاص، والحضور يعني ما شاء الله المسجد يعني تستشعر أنك في الحرم، يعني الحرم المكي والحرم المدني، يعني ما ناش مسجد بهذا الاتساع، وتستشعر فيه بركة الصحابة، ويذكرنا طبعا بجهد الصحابة وبذل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عمرو بن العاص يعني كان عمر بن الخطاب يقول ينبغي لهذا ألا يسير على الأرض إلا أميرا، يعني مش أمير طعام ولا أمير من الأمر التعبانين بتوع الأيام دي، ده أمير يعني. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم أمره على غزوة ذات السلاسل، وكان فيها أبو بكر وغيره من أكابر الصحابة، حتى تصور عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يقول له من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم صادق يعني مصدق يعني، فهو قال الناس ما قالش الرجال، فقال فمن الرجال قال أبوها. وهذا طبعا يعني في رد على الشيعة قبحهم الله، اللي بيطعنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أحب نسائه إليه وأحب الناس جميعا إليه بنص هذا الحديث الصحيح، وأحب الرجال إليه أبو بكر الصديق، يعني ثاني اثنين يأتون في الغار. ف يعني الصحابة يعني كلهم لهم فضل على الأمة، يعني ما صلى مسلم صلاة ولا صام يوما ولا تصدق بصدقة إلا كان في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. ولكن عمرو بن العاص رضي الله عنه له يعني منة وله يعني فضل خاص على يعني مصر، ولذلك يستقبح من أي مصري أنه يطعن في عمرو بن العاص، لأن ليس هذا يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ينبغي أن يذكر بخير وأن يترضى عليه، وكذلك سائر الصحابة. ويخص يعني عمرو بن العاص بمزيد يعني من الثناء ومن الدعاء، لأن الله عز وجل ساق به هذا الخير العظيم إلى أرض مصر، واستعمله الله عز وجل في فتح هذه البلاد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
طب فضيلة الشيخ ياسر، فضيلة الشيخ أحمد فريد حدثنا عن فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو وإن لم يكن أفضل الصحابة على الإطلاق فهو أكثرهم منة علينا نحن أهل مصر، لكن نحن الدعوة السلفية لا نقتصر في الاعتراف بالفضل والجميل لعمرو بن العاص رضي الله عنه فقط، بل لجميع الصحابة، بل إن مكون رئيسي من مكونات الدعوة السلفية في منهج الاستدلال لديها الرجوع للكتاب والسنة بقيد آخر، وهو بشرط التقيد في فهم سلف الأمة. كثير من الناس لا يدرك أهمية هذا القيد رغم أنه متى شرح لهم فأظن أنهم جميع الناس يقبلونه ويرونه شرطا منطقيا موافقا للشرع. فهل تفضل فضيلتكم بشرح هذا؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أنه ساقع اختلاف كبير في الأمة، وبين لنا علاج هذا الخلاف، فقال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النصوص لها احتمالات كثيرة من جهة اللغة، لا يصلح أن نعتمد فقط على اللغة في فهم النصوص، لابد أن نفهمها كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. طريقة الخلفاء الراشدين والصحابة معهم في هذه الحقبة الزمنية التي هي يعني شهدت أعدل دولة في العالم بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت التطبيق الحقيقي لدين الإسلام، فكان لابد من هذا القيد حتى لا يعني يكون هناك فهم للنصوص من الكتاب أو فهم نصوص السنة بعيدا عن طريقة فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طريقة جمعهم بين الأدلة، طريقة التوفيق بين الأدلة، كل هذه الأمور لابد لنا منها حتى نفهم الكتاب والسنة ونطبقهما بتطبيق صحيحا، لأن الله عز وجل شهد للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان وأمرنا أن نكون مثلهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، البديل الآخر وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الاختلافات الكثيرة بين أبناء الأمة الإسلامية بسبب أنهم يتولون عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية فهم الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم الصحابة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بإمكانية إقامة وتطبيق الإسلام عمليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداء الإسلام عندهم رغبة في أن يقولوا هذا الدين لا يمكن تطبيقه، نقول تم هذا التطبيق في عصر الصحابة رضي الله عنهم خصوصا عصر الخلافة الراشدة. من هنا كان الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والطعن في الخلافة الراشدة بصفة خاصة طعن في الإسلام، لذلك نقول لابد من تحديد هذه الطريقة في فهم النصوص والجمع بين الأدلة، ثم إجماع الصحابة حجة بلا شك.
وفي لي زيادة يعني هو يعني احنا الضبط ده بالنسبة للسلفية ان احنا يعني بنفهم الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم، لان كل البدع وكل الفرق مش هتقول ان هي بتاخد مثلا بالكتاب وتترك السنة او السنة تترك الكتاب، فهي غالبا يعني بيقولوا بالكتاب والسنة ولكن بفهم من يعني هو فهم ائمتهم مثلا ولكن احنا لنا ضابط اللي هو بيميز الدعوه السلفيه واهل السنه، ان هم الكتاب والسنه فهم الصحابه رضي الله عنهم، لانهم اعلم الناس بالكتاب والسنه، عصروا التنزيل واكتحلت اعينهم برؤيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فهم في الشك اعلم الناس بالكتاب والسنه.
نعم.
فاحنا لما نقول السلفيه هي يعني ان تعتقد معتقد الصحابه وتنتهج منهج الصحابه يعني في فهم الكتاب والسنه، فده ضابط السلفيه، والا وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، كل بيقول كتاب والسنه ولكن بفهما، فبيميز السلفيه ان هي بفهم الصحابه رضي الله عنهم.
نعم. طب دعني اعود مره اخرى دكتور الشيخ ياسر واتكلم على يعني هذا القيد الذي قد يرى البعض مقيدا للحريات، نحن نراه من وجهه نظر اخرى انه محققا لذاتيه الفرد، بمعنى انه سوف يقف الجميع حاكما ومحكوما ويعني شيخا وتلميذا تحت مظله واحده، يقف الجميع تحتها متساوون، كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يمكن توضيح هذه الفكره؟
يعني قضيه فقه الدليل ونبذ التقليد الاعمى وان لا يكون لنا امام الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قضية عظيمة الأهمية في مسألة الاتباع، من نتبع؟ يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله معبرا عن كلمة عن عقيدة أهل السنة في ذلك، طبقها كل العلماء تقريبا. الإمام الشافعي رحمه الله يعني لما سأله رجل عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال أتقول به يا أبا عبد الله؟ فقال أتراني خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. الإمام أحمد قال أنه يخشى الفتنة على من ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. القضية دي ليست قيدا على حرية الإنسان، بل هي في الحقيقة ضمن تحرير الإنسان عموما من قيد التقليد الأعمى الذي هو يعني درجة من درجات العبودية في الحقيقة، وإن كان لا تصل لدرجة الشرك الأكبر، لكن يمكن أن تصل بالإنسان إلى مثل هذه الدرجة. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لما بدلوا الشريعة، لما أحلوا الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي ألم يحرموا الحلال ويحرموا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم.
سوف أعود لحضرتك تفصيليا في هذه القضية لأن لابد من بيانها، ولكن أود أن أسأل الفضل الشيخ أحمد فريد، نحن نعلم أنه ما من علم العلوم الشرعية إلا وفضيلتكم مؤلف لطيف فيه، بيد أن هناك جانب ما من المؤلفات أكثر ارتباطا بكم وهو الكلام عن الجنة، وصف الجنة وتشويق الناس إلى الجنة، وبما هو أوسع من ذلك الكلام على التربية، فهل هذا راجع لأن حضرتك ترى أن هذا جزء لابد أن يعول عليه الداعي والخطيب كثيرا، أم لأن مؤلفاتكم الأولى كانت أكثر اهتماما بهذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. يعني هو كما في الحديث يعني كل ميسر لما خلق له، وما كانش يعني واحد في بداية الطلب ما كانش عنده خبرة بالعلوم الشرعية عشان يختار، ولكن هو يسر لي أن أنا بدأت بكتاب تزكية النفوس وبعدين وسع في البحر الرائق، ومن أكثر الرسائل أيضا رسالة الجنة والنار، تذكير الأبرار بالجنة والنار، فيسر لي هذا السبيل. وبعد ذلك الواحد لما يندرس كلام العلماء ففعلا البداية بالرقائق، يعني كما قال العلماء يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. وفي أي مسجد ببدأ فيه درس ببدأ بالرقائق غالبا، يعني بحيث أن الرقائق ما فيش اختلاف عليها والناس كلهم يحتاجون إليها، ثم يمكن أن يدرس بعد ذلك يعني في العقيدة أو في الفقه أو أصول الفقه. فهي الحمد لله يعني كانت بداية بالنسبة لي موفقة، وكتاب البحر الرائق يعني ترجم حتى للغة الإنجليزية وترجم اللغة اليوغوسلافية، ووقف التربية ترجم اللغة التركية والعزبجة، كثير من الكتب الحمد لله ترجمت، ولكن كانت في البداية كما ذكرت لنا في
البداية. أنا أستطيع أن أقول أن مؤلفات حضرتك وغيرها من المؤلفات لشيوخ الدعوة ترد على شبهة القول بأن الدعوة اهتمت بالعلوم الجامدة ولم تهتم بالجوانب التربوية، أم أن هذه الشبهة لها نصيب من الواقع؟
هو طبعا يعني من ميزات الدعوة السلفية بالإسكندرية أنها دعوة متوازنة، يعني تجد المشايخ يعني مصنفين في معظم علوم يعني علوم الشريعة. بعض الدعوات في بعض الأماكن يهتم بعلم واحد، مثلا علم القراءات أو علم الحديث، ولكن تجد الشيخ محمد والشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ أحمد الطيبة، يعني تجد ما شاء الله درسوا كتب كثيرة جدا وفي علوم مختلفة، يعني مش متخصصين في علم واحد. والدعية ينبغي أن يكون يعني له يعني سهم في كل العلوم، لأن ينبغي أن يكون متكاملا يعني. فالحمد لله توفيقي من الله عز وجل للدعوة بالإسكندرية.
جزاكم الله خير. فكرة أول واحد قابلت بشوف الدعوة كلهم في الشام والفريق.
ما شاء الله.
فاكر يا شيخ محمد؟
نعم.
أول ما مش هفتكر طبعا. أنا كنت في ثانوية عامة وقالوا لي في مسجد بيصلوا ويطولوا في الصلاة شوية عشان المساجد اللي عندنا تغير وتتصلى في التراويح. فروحت لقيت الشيخ محمد فريد هو اللي بيصلي في مسجد السلام.
انا مش عجوز قوي كده، انا كبير عن شيخ ياسر بست سنين تقريبا يعني. بس ست سنين دعوه يعني
طبعا سنه منهم
عمري. اعود الى فضيله الشيخ ياسر، في الواقع كان لكتاباتكم اهتمام بقضيه الحاكميه وتاصيل قضيه ان الحكم الا لله، ويعني عدم مشروعيه الحكم بغيره وتفصيل حكم الحاكم بغير ما انزل الله، بصورة جعلت هذه الكتب ربما محل تعقب من الأجهزة الأمنية وتعقب من المصنفات وغيرها. هذا القدر من وجهة نظر الدعوة السلفية كان القدر الأهم من السياسة اللي يمكن أن نسميها السياسة العليا، وهي بيان مصدر السلطات وقضية نظرية السيادة بالمصطلحات المعاصرة. وإن كان هناك كتابات أخرى تكلمت عن الطبقة التي تلي ذلك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولكن البعض لم يكن يرى أن هذا نوع من الاشتغال بالسياسة. نريد أن نبين يعني لماذا اهتمت الدعوة بقضية الحاكمية، وكيف يمكن إعادة إبراز أن هذه القضية كانت تمثل درجة معارضة أعلى بكثير ربما من المعارضة الجزئية لبعض السياسات.
هو الأول أحب أن أسميها قضية الحكم ما أنزل الله بدل قضية الحاكمية المصدر الصناعي. الحقيقة أن هذه القضية هي جزء من قضية يعني عقيدة التوحيد اللازمة لكل مسلم. أنا بلا شك من أكثر الكتب التي تأثرت بها كان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب في باب شغلاني ويعني اهتممت به جدا، اسمه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ ذكر فيه أنواع الشرك المنتشرة في الأرض، وذكر شرك الغلو في القبور، الغلو في القبور في عبادة الصالحين، وذكر شرك بسبب الحكم بغير ما أنزل الله، قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذكر شرك عدم البراءة من الكفر وأهله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قضية الولاء والبراء. وذكر شرك اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنا أتذكر قصة أول كتاب اللي هو كتاب فضل غني الحميد. قصته كانت الإخوة أول معسكر سلفي مستقل كان في مرسى مطروح سنة 1980 في صيف مرسى مطروح. كانوا الإخوة محتارين يدرسوا فيه، كان في اقتراحات متعددة. قلت للإخوة كتاب التوحيد يعني رغم أنه كبير شوية إلا أنه يمكن تلخيصه وعرض كثير من التفاصيل في قضية الحكم ما أنزل الله، قضية الولاء والبراء، مع ضبط المسائل اللي ممكن يحصل فيها شطط بسبب عدم فهم كلام أهل العلم. فأضفنا له قضية العذر بالجهل والمسائل في الأسماء والصفات، فكان مذكرة التوحيد اللي تم تدريسها في هذا المعسكر، وكان في مسجد الفتح في مرسى مطروح او ملتقى في هذا الامر. فمن ساعتها واصبحت يعني هذه القضيه محل اهتمام بلا شك، و يعني هي احد قضايا الفرقان التي تفرق بين يعني أهل الإسلام وبين الحضارات الأخرى أو الثقافات الأخرى المستوردة. لذلك أخذت حظها وحقها من التوضيح والبيان وزيادات ونقول أهل العلم مع الأدلة من الكتاب والسنة. بلا شك أنها تمثل صراع فكري ومنهجي بين أهل الإسلام وبين الأفكار المستوردة من الغرب، وبالتالي أخذت حيزا ضخما من التتبع وقلق من جهة المخالفين لأنهم لا يريدون طرح هذه القضية. ولذلك يعني أظن أن هذا هو السبب الذي أدى إلى تتبع هذه الكتب في فترة من الزمن، الحمد لله إن شاء الله تكون زائلة.
طبعا انتقل بسرعة
في فكرة الكتب دي كلها أخذت التصريح من الأزهر الحمد لله.
الحمد لله. انتقل بسرعة لما يثار الآن على الساحة من أن السلفيين قد تحولوا فجأة إلى وحوش كاسرة، رغم وأنهم يخطفون السيدات من الطريق ويلقون مئات النار على وجوههم ويحطمون الأضرحة في أمور يعني لم تقم أي كاميرا من بنقل هذا الكلام على كحي، ولم تثبته أي محضر شرطة. ولكن أريد مثلا أن أتكلم أن فضل الشيخ أحمد فريد له كتاب بعنوان تحذير الداني والقاصي من أثار الذنوب والمعاصي كنموذج عملي للداعية السلفي كيف يخاطب الناس من أنه لا يملك أمامهم إلا الوعظ والإرشاد وبيان خطورة هذه المعاصي. يعني بصفة عليك يعني ألفت في هذه المسألة كأنه برنامج عملي للناس كيف تتكلم، كيف ترى هذه الهجمة رغم هذا المنهج المعلن في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. طبعا يعني هم أعداء الإسلام يعني يحاولون تشويه الدعوة، لأن الدعوة لها جذور يعني عميقة في الأرض وانتشار واسع فضل الله ومحبة الناس، لأن يعني الإعلام مش هو اللي يعرف الناس بالسلفيين. الآن السلفيين موجودين يعني في عمق الشارع المصري منذ أكثر من 30 سنة، وكان لهم يعني مواقف يعني قل لو كانوا يفعلون ذلك لفعلوا عند غياب الشرطة مثلا، لو كانوا هيخطفوا وزي قال الشيخ محمد يعني اختفوا نوديهم في الدير، في ناس تانية بتخطف بس احنا ما بنخطفش يعني. فطبعا السلفيين مشهود لهم يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ساحر ولما قالوا مجنون لما قالوا هذا الذي بعث الله رسوله، فهذه وسيلة العاجز. نعم. يعني هم لما ظهر بالاستفتاء الأخير انهم ما لهمش رصيد ما لهمش محبة في قلوب الناس يعني فيلجؤون إلى الكذب وإلى الاتهامات الباطلة فيش عليها دليل، واحد اتقطعت ودنه يقول ده بيقيموا الحدود، ده هو قطع الودن مش موجود في الحدود، يعني اللي بيسمع حاجة غلط بنقطع ودنه مش معقول يعني.
الله يبارك فيك. يعني كان يستثمر البعض موقف الدعوة العقدي الواضح من رفض إقامة المساجد على القبور ويحاول أن يقفز فوق هذا ليقول بما أن إذن فلا بد أنهم سوف يهدمونها، بل ثم يتصور ما ظنه واقع فقل بل هدموها بالفعل. كيف نفصل بين أو كيف تفصل الدعوة بين استنكارها الشديد لإقامة المساجد على القبور وأنها لا تتحرك لهدم هذه المساجد؟ أول
يعني هذه المسألة مبنية على أولا حكم المسألة وبيانها كمسألة شرعية بناء على الأدلة. عندنا أدلة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة المستفيضة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، منها الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السياق قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا وصنعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث مستفيضة جدا في هذا الباب وثابتة في الأسانيد الصحيحة، لا يمكن أن نخالف هذه الأحاديث من أجل أي أحد، لكن قضية تغيير المنكر عندنا نحن نعتقد وجوب إقامة الحدود، نحن نعتقد يعني عدم جواز إقامة المساجد على القبور، نحن نعتقد حرمة شرب الخمر وبيعها وحرمة بيع المخدرات وكل هذا، لكن مسألة
وكذا نعتقد حرمة التبرج، حرمة التبرج لأنه الآن يعني هناك قائمة بالمحرمات لدى السلفيين مع ان بعضها مجمع عليه.
لدى السلفيين لدى اهل الاسلام
لدى القران والسنه. بما ان السلفيين يوجبون الحجاب اذا السلفيين سوف يخطبون المتبرجات.
ده بقى دي حيله العاجز. حيله العاجز انه عاجز عن ان يرد وشايف ان هو في الحقيقه في ارضيه بتكتسبها الحجاب. زي اللي زعلانين ان اسكندريه اختفت منها المايوهات، مع انها ما اختفتش 100%، بس كانوا بيقولوا فين ايام الاربعينات لما كان البكيني وكان المايوهات على سواء اسكندريه، وكان اسكندريه كلها تبرج. دلوقتي بقت كلها حجاب، حتى البنات المتبرجات بيجوا في رمضان ويلبسوا حجاب ويصلوا. زعلانين من انتشار الحجاب بهذه الطريقه. احنا بنقول احنا وسيلتنا بنبين حق للناس. قضيه تغيير المنكر مساله لها فقهها الخاص، لا بد لها من ضوابط شرعيه يراعى فيها القدره والعجز والمصلحه والمفسده. ومن ضمن معاني العجز ان يترتب على تغيير المنكر باليد مثلا على سبيل المثال. تغيير المنكر باليد على فكره مش لازم فيه عقوبه المرتكب، لا ممكن يبقى يزيل المنكر نفسه، لكن قد يترتب عليها مفسده اعظم، قد يترتب عليها اذيه وضرر معتبر شرعا يراعى مثله في الاكراه لشخص المحتسب او شخص الداعي الى الله او غيره من اهله. يوم ما تترتب على ذلك فتنه في المجتمع، فبنقول ان انا اذا انا لست قادرا، انا عاجز. ثم اعلم ان هيزول هذا المنكر ولكن يخلفه منكرات اعظم، يخلفه فتنه شديده في وسط المجتمع، بما في ذلك قضيه القبور. والا فالرسول صلى الله عليه وسلم الاوثان التي اصرح في الوثنيه من القبور، وان كان اتخاذ القبور اوثانا شيء معروف عبر الزمان، ان الغلو فيها يجعلها اوثانا تعبد من دون الله، يجعل الناس تصرف لها العباده. يقول انا متذكر قصه
وانا حضرتك تقصد القبر يمكن ان يسمى وثن لغه وشرعا
بالحديث الصحيح، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. انا بقول لك متذكر قصه وانا صغير، كان يعني رحنا نزور عمتي وهي مريضه في المستشفى في طنطا، ومررنا على مسجد السيد البدوي. في صورة زي كان عندي حوالي 8 سنين أو 9 سنين، صورة في ذهني مش راضية تمشي. ست قاعدة متضرعة جلسة القاعد في الصلاة، ويا سيد يا بدوي أختي خضرة ضربتني وأنت لازم تاخد لي حقي منها، ولازم تشوف هي ضربتني ليه، يعني بتشتكي للسيد البدوي. وشفت جوابات عمالة تترمى في شكاوى بتروح للسيد البدوي، وهناك متضرعين أشد مثل المتضرعين عند أستار الكعبة أو عند باب الكعبة، ملتزمين للضريح وطلب المدد من الأموات. كل دي خرافات دخلت إلى أهل الإسلام من خلال أهل البدع، من خلال الغلو في قبور الصالحين. فهذه قضية كما ذكرت قضية محسومة، لكن بقول فيه أوثان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة في عمرة القضية، وقبل ذلك 13 عاما في مكة قبل أن يهاجر كانت الأوثان موجودة حول الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكسرها. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على ذلك، ولأنه لم يكن دولة في ذلك الوقت. وإحنا بنؤكد أن إحنا لسنا دولة، لسنا دولة ولا نستطيع أن نغير هذه المنكرات بأيدينا لما ترتب عليه مفسدة. ثم أولا لابد أن نغير ما في قلوب الناس أولا، الله عز وجل الذي يغير هذه القلوب.
هل من الوارد أن تكتم الدعوة إنكارها لهذه المنكرات طالما أنها في المحصلة لا تطالب بإزالتها أو لا تسعى إلى إزالتها بنفسها؟
لا، دي قضية تانية. قضية الدعوة إلى الله عز وجل البيان واجب على أهل العلم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أشد فترات الضنك لم تكتم، ولا ينبغي أن تكتم، ولا يجوز أن تكتم، لأن الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دي قضية على كل من أوتي الكتاب، مش بس أهل الكتاب السابقين. هذا أمر على العلماء أن يبينوا. والرسل تعرضوا لأنواع الاضطهاد الشديد ولم يكتموا شيئا من الحق،
خاصة التوحيد الشيخ.
في أين
التوحيد لما في غزوة أحد يعني قالوا أفيكم محمد مع أبو سفيان، فقال لا تجيبوا، قال أفيكم أبو بكر، قال لا تجيبوا، أفيكم أبو هبل، فلما قال أعلو هبل نفس السلام
ألا تجيبوا،
ألا تجيبوا،
يعني الله أعلى.
قضية التوحيد لابد أن تعلن.
فقال كبرى.
ما نقول يا رسول الله من أدب الصحابة يعني لا يقدم بين يدي الله ورسوله. فقال قولوا الله أعلى وأجل، قالوا لنا عزة ولا عزة، قالوا الله لنا عزة ولا عزة لكم، قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقضايا التوحيد لا تكتم يعني، ولكن إنكار باليد دي مسألة تانية يعني.
بمناسبة هذا الأثر ذكرته فضيلتكم، دائما ما نسمع فضيلتكم في هذه الأزمات بدل من الانزعاج خطاب استبشار وأمل مع كل هجمة من الهجمات. يعني هذا شيء جيد جدا أن يبث هذا الأمل في نفوس الناس. فماذا طرح فضلكم؟ هل هذه الهجمة هي الأخرى أن نستطيع أن نستبشر أن وراءها خير كثير بإذن الله؟
هو طبعا يعني الذي يهاجم الدعوة السلفية ويلقي إليها التهم جزافا يعني دون وجه حق هذا ظالم يعني وباغي، وإنما بغيكم على أنفسكم، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فهؤلاء ينكشف يعني كذبهم والناس لا تثق فيهم هؤلاء. وكان دائما كان الشيخ محمد زمان أيام بداية الدعوة كان يقول اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. فإحنا ذلك نقول للناس تسمع من السلفيين، والناس عرفت السلفيين وتسمع لا تسمع عنهم. فأنا دائما متفائل يعني الواحد دائما يرى، والشرع يعني الآيات والأحاديث بتدل على أن المستقبل الإسلام، والله جل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يعني طبعا الأرض ما كانتش كلها معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نص الأرض تقريبا أمريكتين وأستراليا ما كانتش معروفة، يعني نصف العالم. فقال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أيضا حديث الآخر لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. مدر بيت الحجارة، والوبر بيت الشعر وبيت البدو، إلا أدخله الله هذا الدين. طبعا احنا الاشياء اللي حدثت في الفترة الاخيرة، احنا كنا متصورين ان الطغية ده هيزول بعد 50 سنة مثلا، بعد ما احنا نموت يعني هيجي ابنه ياخد له كمان 50 سنة ولا حاجة وبعدين ربنا ياخدهم. فالحمد لله ان ربنا عجل بهم يا فضل الله، واذا بالايه بالطواغيت يتساقطون الواحد والاخر. فنسأل الله عز وجل ان يحرر ليبيا من ليبيا من الطاغوت، وان ينجي اخواننا بليبيا واليمن وسوريا. فكل هذه المؤشرات تشير الى ايه يعني الى يعني خير ان شاء الله يعني تنتظره الامه.
نعم فضيلة الشيخ ياسر، كيف
كنت عايز بس ارجع للنقطه الثانيه لاكد على ان قضيه تغيير منكر باليد هي وظيفه يعني ذي السلطان الذي يقدر على ازاله هذه المنكرات دون مفسد. واحنا زي ما قلنا احنا في طور الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، امكانياتنا في الدعوة إلى الله بالتأكيد إن دي سنة كونية كما أنها سنة شرعية، فإن إحنا نوصل دعوة حق الناس ونغير القلوب حتى يترك الناس ذلك. دي قضية سواء في قضية التبرج، إحنا ما أكرهنا أحدا ولا عاقبنا أحدا يعني من في الطرقات على قضية التبرج، ولكن يمكن أن ننصح بالكلمة الطيبة وبالأسلوب المهذب في أي ما يعني في كل القضايا التي طرحت. طبعا مسألة بقى إقامة الحدود ده أوضح الإخوة يدخلوا في كثير من مسائل الصلح بين الناس، وهم يتجنبون دائما قضية إقامة الحدود. لماذا؟ لأنه إنما يقيم الحدود ذو السلطان أو من يقوم مقامه، وطالما ما فيش قدرة وشوكة الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
كنت أريد أن أسأل حضرتك عن كيف ترى التحالف العلمانيين والأمانيين والصوفية في قضية القبور والأضرحة، مع أن العلمانيين دائما ما يعني يقولون أصحاب الفكر الغيبي ويعتبرون الكلام الثابت في الكتاب والسنة دون الاستغراق الموجود عند الطرق الصوفية، يعتبرون القدر مقزز لهم
تحالف مصلحي.
كيف يفسر المنابر العلمانية الآن أنها تدافع عن ما يسمونهم أو بل ما يسمون ما هو بالفعل فكر غيبي ثابت بالكتاب والسنة، ليس فيه خرافات يسمونها خرافة، فكيف بالخرافة الحقيقية يدافعون عنها الآن؟
هي فكرة حاجة يعني تحالف مصلحي محض، إنما هو عايز حد يبقى تابع له، ليس عنده مقاومة، ليس عنده إلا التبعية لما يأتيه به. هم مستوردين الأفكار العلمانية والليبرالية دي جايبينها من الغرب، وهم شافوا عبر التاريخ، الغرب شاف عبر التاريخ إن اللي مهد لهم الطريق في فتح البلاد واستسلم تماما للاستسلام كان أهل البدع والانحراف. احنا على فكرة ما بنعممش الحكم على الصوفية كلهم، بدنا درجة ان الصوفية متفاوتين في مفاهيمهم.
لكن هذه الأضرحة يكون يعني أنا كنت أتودى أن القرارات العلمانية بغض النظر أن أنا عبر 30 سنة أو أكثر من ذلك بكثير لم نتعرض لأي ضريح، لكن كنت أتمنى أن الكاميرا تنزل وتصور من يتصفون بحديد الأضرحة ومن يسجدون ربما إلى غير القبلة أحيانا. ليس يعني ليس القضية حتى مجرد قضية مخالفة لحكم شرعي ثابت بعدم إقامة المساجد على القبور، بل هناك مخالفة لثوابت العقل وثوابت الشرع. يعني العقل ينفر جدا،
يعني الناس اللي بتقول الملك ملكي وصرفت فيه بدو يكذبون على الله عز وجل، يعتقد ان الكون يدبره اقطاب فلك اربعة مثلا على سبيل المثال واوتاد سبعة، وان الكون متقسم، واعتقد الشيعة زي يقول الخميني ان لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. طب احنا نيجي نعرض الكلام ده على آية واحدة في كتاب الله، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فضلا عن نصوص العقل، إنسان مات لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت محمد يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. طب القضايا دي مش لازم تكون يعني بينة لدى الناس، وإلا فالنظل في جو الخرافة أمر خطير للغاية، والدفع بأن هذا تطرف وتشدد وإرهاب، وإحنا نتكلم في قضية عقدية مسألة تغيير اليد كما ذكرنا ده. أنا أشك أصلا في وقوع هذه الوقائع، بعضها أصلا أنا أعرف بعضها إن هم جم لما المسجد بيتهدم والضريح بضمن الحاجات اللي بتبقى عايز ترميم يفتحوا يلاقوا ما لقوش حاجة، مرة لقوا عظم كلب موجود، وبعضها ما كانش فيه عظم أصلا ولا فيه ضريح أصلا عبارة عن وهم. فالناس اختاروا
مسجد الحسين الذي يقولون أن السلفين يهددون بهدمه ليس فيه قبر أصلا
يعني هو بس هو فيه الضريح الموجود من أجل أن يذهب الناس إليه لكي يفعلوا مظاهر يعني مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى عقيدة وعملا. لكن عموما القضية احنا بنقول لهم نحن لسنا دولة ولكننا دعاة، نحن دعوة ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. تعالوا نتناقش في القضية، تعالوا نجيب كلام أهل العلم حتى كلام علماء الأزهر. كلام علماء الأزهر على فكرة الناس بتظن أن علماء الأزهر يعني كلهم يقولون بجواز الصلاة في مساجد فيها أضرحة أو بجواز اتخاذ المساجد أضرحة، لا ده من أول الشيخ محمد عبده رحمه الله وهو ينص على إزالة القبة التي على قبر.
الشيخ محمد عبده أظن يستنكر مسألة القبور في المساجد من ناحية الشرع والعقل، لأنه كان عنده اهتمام بجانب محاربة الخرافة كان ناحية عقلية.
كلام الشيخ محمد عبده في التوسل أنا حطه في فتوى ضمن كتاب في التوسل، لأن مع أن احنا في اختلافات مع الشيخ محمد عبده رحمه الله في مسائل كثيرة متعددة في قضية العقل والنقل، لكن كلام الشيخ محمد عبده في مسألة التوسل كان كلام قوي جدا، وليس محمد عبده فقط، الشيخ عبد المجيد سليم، ده مشايخ متعددين من مشايخ، حتى الشيخ البقوري مجموعة من فتاوى العلماء الأزهر في مسألة عدم بناء القبور، عدم بناء المساجد على القبور. يعني احنا مش ده فكر بقى مش وهابي ولا سلفي، ده فكر أزهري، فكر أزهري.
والأستاذ محمد عبده هو الأستاذ الإمام،
صحيح.
يعني
إذا ليه القضية بتاخد حجم بهذه الطريقة، وإن دايما يتهم من يقول هذا من متطرف؟
الشيخ أحمد فريد يعني طرح سؤالا تلقائيا حينما دعا لإخواننا في ليبيا، ففرض علي أن أخرج خارج الموضوع لأسأل عن بعض من ينتسبون إلى السلفية ويقولون القذافي ولي أمر وهؤلاء الثوار خوارج عليه، وأن الرئيس المصري السابق عصى الله المعصية الوحيدة في حياته تقريبا عندهم أنه لم يقمع الثوار كما قمعهم القذافي. أريد فقط بعد أن فتحت الطريق أن يعني أرش بعض الماء حتى تخرج الكلمات هذه أنسبية.
وطبعا احنا مع إخواننا بليبيا، والشعب الليبي من أقرب الشعوب يعني إلى الشعب المصري، وهم جيراننا طبعا لهم حق الجيرة، فينبغي أن ننصرهم يعني بالدعاء وبالمساعدات المالية، والأطباء يذهبون يعني يعني أصحاب الفكر اللي بيقولوا أولياء الأمور والسيد الوارد، والمفروض أن هم يتكسفوا يعني بعد اللي حصل يعني. فإحنا طول عمرنا الحمد لله بنقول عليهم طواغيت يعني، فمش يعني ولي الأمر بيكون بيحكم بشرع الله، ده الحاكم اللي له علينا الطاعة. يعني ما أقاموا فيكم كتاب الله وهؤلاء لم يكونوا يقيموا كتاب الله، وشهدنا من سرقتهم وخيانتهم للأمة ومولاتهم لأعداء الله عز وجل، وأي يعني وقت في صراع بين الكفر والإيمان هم مع الكفر. يعني أيام الشيشان مع الروس كانوا مع الروس، اليهود مع الفلسطينيين وإخواننا في غزة هم مع اليهود، فهؤلاء يعني دائما ينحازون للكفر. ومع ذلك يعني بعض الدعاء أو بعض الناس يقول هؤلاء أولياء أمور، يعني هذا يعني ما يعني لا يجوز. وبعدين ده كان نظام فاسد، وكل من استند على هذا النظام سقط مع سقوط النظام. فإذا راجع عليهم الأمر قبل ذلك وافتضح هؤلاء بالسرقة والخيانة وخيانة الأمة ومولاة أعداء الله، فكان ينبغي لهؤلاء أن يفيقوا وأن يرجعوا إلى الحق، والحق أحق أن يتبع. الإنسان إذا اكتشف أنه يعني مخطئ فهو يرجع يعني ويعترف أنه كان مخطئا وأنه التبس عليه الأمر، وهؤلاء لم يكونوا أولياء أمور ولكن كانوا طغاة وجبابرة. ويكفي أن البلاد كانت مليئة بالسجون، والسجون مليئة كنا في عند الإخوة في رأس غارب اليوم بيقولوا ممنوع حد يخرج من المدينة إلا بإذن المباحث. المدينة يعني المدينة كلها سجن يعني، ولو حد خرج يستقبلونه أمن الدولة يعني
يا سجن المؤمن.
يا سجن
السجن كانوا بيطبقوها بطريقة عكس.
سبحان الله يعني كم ضيقوا على الدعاء.
الشيخ أحمد كان مرة احنا في المعتقل سنة 87 واقفين العساكر برا واحنا جوه، بيقول لي شايف المساجين.
هو المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمقصوم عن أسر وهواه، كانوا ورا الحديث. واحنا كنا احنا كنا سعداء الحمد لله، الواحد يعني قضى احلى ايام في السجن يعني. فبنقولهم الحمد لله ان احنا دخلنا السجون قبل ما تتلغى يعني، لحقناها يعني. هي كانت تدريبات عمليه يعني لما تعمل معسكر وتجيب ناس تدربهم مش هتقدر تديهم معاني الولاء والبراء ويعني والتربيه الحقيقيه زي السجن يعني. فالحمد لله يعني ان يعني والحمد لله
عايز اضيف حته في موضوع مسائل الامور دي. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر يعني الذي يتولى الامر. ايه امرنا احنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصلح لي دين الذي هو عصمه امري، نقول في دعائنا تبعا له اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا. اذا الذي يتولى الامر يتولى امر الدين، يعني يقيم الدين، يعني يقيم الاسلام والايمان والاحسان، ليس يحارب هذه الاشياء، ليس يمنع منها. الذي يقيم في الناس الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. سيدنا أبو بكر مش إن هو بيخلوا الناس يصلوا، مش يسيبهم يصلوا. سيدنا أبو بكر حارب مانع الزكاة علشان كان يعني هم عايزين يأدوا الزكاة وهو خلاهم مثلا أو كده، ولا هم قالوا إحنا نوديها من مالكش دعوة بينا. هو في الحقيقة قالوا لا، إحنا لن نؤدي لك الزكاة، إحنا نتصرف فيه. فقاتلهم على ذلك. إذا ولي الأمر هو الذي يتولى أمر الدين، يقيم الدين ولي الأمر. أما يتولى أمر غيرنا، يتولى أمر مجرد الطعام والشراب، لا، دي قضية لابد أن تكون واضحة.
أو يتولى أمر تنفيذ مخططات كفار في بلاد الوسط، يتولى أمر إسرائيل يحمي إسرائيل.
القضية دي
الأمر
آسف إن طلعت السؤال.
ليست يعني المسألة دي، لا بس لازم تكون بينة، لأن احنا فعلا محتاجة إلى نظر بالأدلة الشرعية والنظر في كتب السياسة الشرعية، لأن دي أصلا احنا هنخاطب العالم الاسلامي كله، مش بس احنا في مصر ولا في ليبيا ولا في سوريا. هي قضيه عامه، ولابد ان يعرف اي حد. احنا بننصح دائما لمن ولاه الله سبحانه، في فرق بين ولايه يعني يتولى امر قدري على الناس ان ده امر واقع، وبين ان هو يبقى يتعبد باننا نسمع ونطيع. لان الرسول قال اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. ما ينفعش نلغي هذا القيد عشان نتعبد لله. أما أن احنا ممكن نبقى موجودين في ظل دولة تقهرنا أو في ظل واقع لا نستطيع تغييره. أولا احنا عمرنا على فكرة الكلام ده ما مش بنقوله دلوقتي بس، احنا بنقوله من زمان علشان اللي عايز يسمع التسجيلات بتاعت المشايخ كلهم يعرفها. مش بنقوله بعد الثورة، بنقوله قبل الثورة. يعني البعض بيتهمنا بأن احنا ايه عايزين نركب الموجة، لا، ده احنا كنا موجودين قبل الموجة بزمن طويل نقول هذا الكلام. فالمسألة مسألة مهمة أن نعرف أن ولاية الأمر الشرعي غير ولاية أمر واقعي. ولي أمر المؤمنين وأمير المؤمنين غير رئيس الجمهورية، غير ملك المملكة. إذا كان ملك المملكة يقود بكتاب الله يبقى ملك مسلم، وإذا كان رئيس الجمهورية يقود بكتاب الله يبقى رئيس جمهورية مسلم. وده اللي احنا نسعى اليه، لان احنا حريصين على الناس، حريصين على الحاكم والمحكوم ان يكونوا دائما معا في رحمه الله سبحانه وتعالى. واحنا بنحب الخير لكل المسلمين، وما يظنش البعض ان احنا كده بنكفر كل حد، لا، قضيه التكفير دي مبنيه على استيفاء شروط وانتفاء موانع. لما نتكلم على الشخص المعين، فلان ده كافر ولا مسلم، لابد ان هو يستوفى الشروط وانتفاء. ربما كان جاهلا، ربما كان متاولا، ربما كان يظن ان في اكراه او مكرها بالفعل، ربما كان يعني عنده اي عذر من الاعذار المعتبره شرعا. فيعني الواحد صدام حسين ده كان ايه من ايات الله، ان هو جه قبل ما يموت ونطق الشهادتين وماسك المصحف. فالواحد بيخاف والله من ساعتها ان هو يعين احدا من الكفر. وان كان القذافي خصوصا، الشيخ ابن باز وغيره من العلماء المسلمين صرحوا بكفره ايام موضوع رسول الصحراء وايام تحريف القران.
كما تحالف العلمانيون مع النصارى مع الصوفيه، فجاه اعادوا بعض رموز ممن كانوا يقولون رئيس الوالد محمد حسني مبارك حفظ الله وسياده اللواء العدلي يعني ادام الله ظله، ويعني الى اخر الرتب كلها، مع ان العلماء يقولون فصل الدين عن الدوله، يحضرون بعض هذه الشخصيات الان، ولا اريد ان اصرح باسماء
معروفه الناس كلها عارفاها،
ليكونوا ممثلين للفهم الديني المستير.
لا، الفهم السلفي.
أنا اريد ان اسال هؤلاء، يعني هل هؤلاء العلماء يقبلون الدين المستنير ام يريدون فصل الدين تماما عن السياسه؟
اي واحد هيقول لهم دوله مدنيه مفصوله الدين عن الدوله فيها، هيقول له هو ده الاستناره. نعم. أي ما كان، سواء كان يعتقد ده. أنا فوجئت أن بعض من كان يعني يسمع حوارك، بعض الإخوة تلامذة عندهم كانوا، كان بيقول لهم ربنا بتاعك ده، فتعجبت قلت له ما ترفعوش عليه قضية ليه؟ ده الراجل يتهكم على الذات الإلهية، وكان أصلا في حوار من الحوارات اللي أنت متتصل بها بالتليفون. نعم. وكان قرفان جدا 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 بسبب مثل هذا الكلام، أي بدون تسمية. إلا أن هي أنا بذكر المشاهدين وبذكر الإخوة بان مؤسسه
طب استاذ حضرتك ندخل اتصال، لان بدانا دلوقتي.
طيب ماشي.
العشر دقائق الاخيره نسمح باتصالات. ماشي، اتفضل. مين معايا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل اخي محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عبد المنعم الشحات.
ايوه اتفضل، مرحبا بحضرتك.
من فضل حضرتك الشيخ عبد المنعم، عايز يعني اسال الدكتور ياسر، وهو يعني نعتبر يعني هو تعرف شيخي وانا تلميذ من تلامذته.
اتفضل اسال.
اساله بس يعني موقف اهل السنه من حلف النيتو اللي موجود في ليبيا، موقف اهل السنه، وان كان الامر منكر ينكر ومدى يعني انكرنا له.
من ايه يعني حضرتك الموجود في ليبيا؟
نرجو بيان يعني من الدكتور ياسر. جزاكم الله خير.
طب جزاكم الله خير، اتفضل.
هقول لحضرتك دلوقتي، مش احنا اللي جبنا حلف الناتو ولا احنا امرنا بذلك، ولكن هناك من يبيد شعبه ويقتل، يعني يريد ان يقاتل من بيت بيت وحاره حاره وزنجه زنجه، ويريد اباده الشعب الليبي. جه واحد يدفع عن هؤلاء، أنا لم آمره أن يأتي ولا أرضى أبدا بوجود قوات أجنبية على أرض مسلمة بحال من الأحوال، بل هذا الأمر يعني يترتب عليه نتائج أخرى تماما إذا نزلت قوات على الأرض. لكنهم يضربون الطيران الليبي الذي يفتك بالشعب الليبي، بالشعب المسلم، ينتهك الحرمات. أنا بلا شك لا يمكن، أنا لم آمر بذلك، ولكن كل من منع سفك دم امرئ مسلم فنحمد الله عز وجل على ان قيض هذا الامر. هم اصلا ما بيسالوناش ولا بيدوروا علينا، هم حلف الناتو جاي ياخد مننا حكم الشر، ولا جاي يسالنا هيجي ولا ما ينزلش. امر وقع، ده امر قدري كوني بالنسبه لنا، دفع به شر عن المسلمين.
معنا اتصال من الشيخ محمد الصاوي، اتفضل.
بركاته شيخ عبد المنعم.
الله يكرمك. عليكم السلام.
الله بخير، اسال الله ان يحفظك وينفع بكم. عسى الله يبارك في ضيفيك مشايخنا الشيخ الدكتور ياسر والشيخ الدكتور احمد، عسى الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهدهم وينفع بهم. وحقيقه انا اوجه رساله الى اخواني المشاهدين، ان الله سبحانه وتعالى من علينا بالعلماء الراسخين الذين يجب ان نعتصم برايهم وناخذ بقولهم ونستعين الله سبحانه وتعالى ان نجمع عليهم كلمه الناس. والله مشايخنا يعني الشباب بحاجه ماسه ان يجدوا الحلول، وأن يجدوا الإصرار على أن يلتف هؤلاء الناس حول العلماء وأن يجتمع تجتمع كلمة الشباب حول العلماء في مشكلة كبيرة نعيشها مشايخنا، وهي أن كثير من الشباب الآن يريد أن يعمل، يريد أن يجتهد. يعني بعض الناس في الزمن الأخير بدأوا لجان عملية لمساعدة الناس على فهم الإسلام، ولجان عملية للنهضة بأمة الإسلام. فياريت مشايخنا لو نوجه رسالة لإخواننا أن يلتفوا حول العلماء وأن تجتمع كلمتهم عند العلماء، وأن يحاولوا قدر استطاعتهم أن يعني يسدوا لعلمائنا أفكارهم وأراءهم. قد يكون هناك من يوجهها وقد يكون هناك من يطورها أو يحسنها إن شاء الله.
جزاكم الله شكرا محمد، وإن شاء الله
جزاك الله خيرا.
الله يبارك في حضرتك. تفضل.
إن شاء الله إن إحنا بحاجة ماسة إلى أن شبابنا يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويبدأوا حقيقة عمل، لأن إحنا بنسمع كلام كثير، كل بيشوفوا كلام والإخوة بتتكلم والإخوة بتعمل، يعني لم نجد عمل إلى الآن. من أين سأبدأ يا بلدي والحزن توغل في كبدي وجواز الشعر كذا ألما وحروفي ترزف في القيد، من أين سأبدأ يا وطنا يشكو أبناه من الحسد شغلتهم دنياهم ونسوا صفحات ملئت بالمجد، قد كنا يا حبي نبني صرح الإسلام من المهد نشعل للأكوان ضياء تبتسم الدنيا بالود نرجع للضعفاء حقوقا ويفيض الجود من الأيدي، واسأل يا وطني حطينا لما شهد الجند الصمد، واسأل يا وطني حطينا لما شهد الجند الصمد، واسأل يرموكا كيف غدت قلعة إجلال وتحدي، أو أندلسا لما أضحت لحما فوق شفاح المجد، صنعاء ومصر وبغداد ودمشق وأرجاء الهند أسماء نقشت من نور تنبض بالعز إلى الأبد، والآن سقطنا عن عرش وشربنا الذل يا بلدي، فأجبني يا وطني أجبني فالهم سيفتك في جسدي، قال الوطن تفاءل واجعل إيمانك سيفا يا ولدي، فالنصر سيأتينا حتما برجال صدقوا في العهد إن أحببنا الموت وطرنا بالروح إلى الله الأحد. أسأل الله حتى أن يثبتنا وحب وشيخنا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وأنا أطمن إخواننا الشباب، أطمن إخواننا الشباب بأن مسارات العمل بفضل الله بدأت تتحرك، ربما العجلة تحتاج إلى قدر من التسارع بالتوكل على تبارك وتعالى والإخلاص والتعاون والتكاتف، تسير بالسرعة المطلوبة إن شاء الله. أعود لفضيلة الشيخ أحمد فريد وأقول يعني حضرتك كنت من الوفد الذي ذهب إلى قرية أطفيح لإطفاء نار الفتنة هناك، ومع ذلك ما زال الإعلام يصر أن السلفيين هم من يشعلون الفتنة، يعني كيف ترى يعني أن الإعلام ربما أغفل حتى يعني ذكر دور الدعاء في إطفاء الفتنة، وعاد بعدها ربما بأيام قليلة يتكلم عن أن السلفيين هم من يشعلون الفتنة.
هو الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المسلمين. طبعا مش من مصلحة المسلمين ولا حتى النصارى أن تحدث فتنة، يعني خاصة أن البلاد في يعني في فترة طوارئ وفي أزمة اقتصادية نتيجة لعدم استقرار البلد، فمش من مصلحتهم ولا من مصلحتنا. في الواقع أنا هذا اليوم كنت أزور الشيخ محمد حسان.
طب احنا وعدناهم نسمح بالاتصالات في آخر البرنامج.
ماشي.
تفضل أخ طارق خليل.
ما سمعتش بس.
أنا عاود إليه.
أسامة خليل.
تفضل.
يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني بسلم وأقبل يد شيخ الفاضل الشيخ ياسر والشيخ فضل الشيخ أحمد فريد.
جزاكم الله خير.
بلاش حاجه تقبيل يدي
ده. الحمد لله الذي يعني
اسلم. ده كلام يا شيخ ياسر.
ده على الهوا. تقبيل على الهوا. جزاكم الله خيرا شيخ طارق. الله يكرم. نعود لقصه مع الشيخ
عمرو. فكنت في زياره لفضيله الشيخ محمد حسان واقترح علي الذهاب معه لاجراء هذا الصلح اللي فيه ما فيش شك يعني حسم للفتنه وفي يعني مصلحه للبلد اللي هي بلدنا جميعا احنا والنصارى. فالمهم ذهبنا والحمد لله يعني وفقنا، فجلسنا مع الإخوة كانوا فائرين جدا ورافضين أن الكنيسة تبنى وبيشتكوا من أشياء كانت تحدث في الكنيسة، فاستطعنا تهدئتهم بحمد الله. ثم أتى برضو وفد من الشباب النصارى في وهي البلد فيها 68 ألف مسلم و2000 نصراني، وطبعا يعني الاخوه ما طلعهمش من البلد كما صور الناس.
نعم.
بس هم يبدو ان هم عشان عددهم قليل انزعجوا، ووفقنا الحمد لله معاهم وكان في نفس الوقت كان الاخوه مجتمعين في اسكندريه ما فيش حاجه تعتقد قصدي دلوقتي ولا قبل كده كان في حاجه اللي عايزينه بنقوله على المنبر بفضل الله يعني. فكنت مع الشيخ محمد حسان، كان معانا الدكتور محمد عبد السلام والدكتور صفوت حجازي وفضيله الشيخ محمد حسان. فاتصلوا بالاخوه وكانوا مجتمعين، والاخوه الشيخ محمد الشيخ ياسر والاخوه المجلس اداره الدعوه، فهو اللي ملى القرارات للشيخ محمد حسان وانا كنت سامع بقول جيد جدا وحسن جدا، انا مش سامع بيقولوا ايه
قلبك معانا يا شيخ احمد.
فانا بس انا اللي عملته قلت له الشيخ ياسر والشيخ محمد حطيب كل الاخوة، وحبيت برضو الشيخ ابو ادريس الناس كلها تعرف برضو الشيخ محمد فتاح ابو ادريس قائم الدعوه السلفيه في اسكندريه يعني.
عرفتنا شيخ احمد ده على كده المعلم. طب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك كان بس في مداخله او نصيحه بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
وانا لعلم بس انا ملتزم الحمد لله من اول الثمانينات.
خير.
كان كل فتره مع الاخوه السلفيه زي الشيخ الجديسي وما شابه يعني محمد بن مقصود.
نعم.
وبس في نصيحه، انتم ما شاء الله طبعا نحبكم في الله.
حبك الذي اعطانا فيه.
الفتره الحاليه محتاجه دعم منكم قوي لان العلمانيه تحارب الاسلام حرب شرسه.
نعم.
فالفتره القادمه هي نصيحه حضرتك ادرسها بالذات حضرتك يعني الحاج الرسمي ادرى مني في النصيحه دي.
اتفضل.
ان الفتره الجايه في انتخابات مجلس الشعب بعد 6 أشهر.
نعم.
واقوى الناس على الساحه نثق فيهم وعندهم خبره سياسيه هم الاخوان.
ان شاء الله سوف تعلن الدعوه موقفها من عمليه الانتخابات البرلمانيه وكيف وما هي المعايير التي ستدعم بها المرشحين، وان شاء الله ستدعم مرشحين من كل التيارات الاسلاميه. جزاكم الله خيرا. بمناسبه ذكر العلمانيين، ما راي فضيلتكم في ان بعض القيادات الليبراليه قالت انها لا تمانع من الحوار مع السلفيين؟
والله احنا ربنا عز وجل امرنا ان نتحاور مع كل احد، قال عز وجل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. اذا كان يعني من ينتسب الى غير مله الاسلام مامورين بان يجادل بالتي احسن، فكيف من انتسب الى الاسلام واختلط عليه بعض المفاهيم؟ احنا مستعدين للحوار بالتاكيد.
نعم. طيب يعني اقارب الساعه تاكل الدقائق القليله جدا الباقيه. البعض يقول ان السلفيين لم يشاركوا في الثوره وينسون ان حتى بغض النظر عن المشاركه الفعليه التي شارك بها الاخوه في من بعد 28 يناير واللجان الشعبيه. طيب لم استطع ان اكمل السؤال معي. محمد تفضل. الاخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد عبد الحميد المنوفيه.
مرحب مرحب.
محمد عبد الحميد المنوفيه.
اتفضل.
مرحب بحضرتك ومرحب بفضيله الشيخ الدكتور ياسر وفضيله الشيخ الدكتور احمد سعيد مشايخنا واسيادنا.
جزاكم الله خير.
انا من تلامذة الشيخ سيد منصور تلا المنوفيه.
اهلا وسهلا.
وقضينا سنين طويله على شروحات المشايخ، وكان شيخنا الشيخ ياسر بيتكلم من الان بيقول ان المشايخ جزاهم الله خيرا تكلموا في مسائل الدقائق مسائل عقيده ولاة الامور وغيرهم جزاهم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
انا والله احس يعني بنور شديد جدا في هذه الايام من متابعه كلام المشايخ في الايام السابقه منذ 10 سنين تقريبا.
نعم.
يعني احس وان هذه الامور التي تحدث في مصر اليوم يعني وكان الطريق امامي فيه نور وفيه ضياء، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وثبتنا واياهم.
جزاكم الله خيرا.
في الدنيا والاخره.
الله يكرمك.
ويعني اتمنى ان شاء الله تعالى تكون الدروس ولو لمده ساعتين ان شاء الله تعالى، بحيث برضه تعطي فرصه للمشايخ الافاضل وعلماء الاجلاء ياخدوا دروسهم ان شاء الله تعالى، ويكون حوالي مثلا نص ساعه اتصالات. جزاكم الله خيرا.
جاري دراسة اقتراحات دي. جزاكم الله خيرا. معي احمد من الاسكندريه تفضل. الاخ احمد.
ايوه.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد المنعم؟
ايوه تفضل.
نحيي فضيلة الشيخ ياسر برهامي منور الفضاء كله، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد مشايخنا جزاهم الله خيرا. المهم بس المداخلة حضرتك بمناسبة الحملة على السلفيين والسلفية في ان هم بيدعوا للتوحيد، كان زمان بيتهمونا بان احنا اصحاب اللحى واصحاب اهتمام بالمظاهر. هذا التوحيد اصل اصول دين الله عز وجل.
نعم.
يعني بعد ما كانوا بيتهمونا بالمظاهر، طب ما يبقى لما ولا مظاهر ولا جوهر، ما يبقى لنا من الدين شيء. فواضح يعني ان هذا التواصي اتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
نعم.
فهذا هذا الشيء بفضل الله عز وجل نحن لا نستغربه، وهم يعني يخافون من ظهور الإسلام، والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. والسلفيون والسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام.
نعم.
السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام.
جزاك الله خير أخ أحمد، لأن الآن يقال لي لابد أن أنهي البرنامج. في الواقع من حسن تقدير الله تبارك وتعالى أن تكون فترة الختام من متصل من أبناء الدعوة، لأن الدعوة السلفية هي أكثر الدعوات التي أعطت لأبنائها تحقيق ذاتيتهم عن طريق أنهم يقادون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بآراء القادة فقط، وإنما بأن يتعلموا ويحسنوا أن يدافعوا. نحن نستبشر خير بوجود هؤلاء الشباب، هم الآن يعني يشاركون مشايخهم عبر الهاتف بمناقشات أثرت هذه الجلسة، ونتمنى أن تكون هذه المشاركات على أرض الواقع، دروس ومحاضرات ومشاركات في المنتديات على الانترنت وتعميم لواجب الدعوة لله تبارك وتعالى. كنت أتمنى أن أجيد تقديم مشايخي بصورة أفضل، ولكن يعني هم وضعوني في هذا الاختيار، ما استطعت أن أحسن تقديمهم وأن أوفيهم حقهم، وما استطعت أن أوفي المشاهدين حقهم في أن أطرح كل الأسئلة التي يعني كانت في ذهنهم، لأن الوقت قد مضى بسرعة وكلام شيوخنا لا يمل منه. فلا أملك إلا وبعد أن انقضى الوقت إلا أن أعيد شكر فضيلة الشيخ فريد على هذه المشاركة الطيبة، فضيلة الشيخ سبهامي على هذه المشاركة وعلى جهودهم معنا ومع غيرنا في الدعوة لله تبارك وتعالى. وأشكر أعزائي المشاهدين على حسن استماعهم وحسن مشاركتهم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الجنة.